الوجه الثاني يبدأ حالا. تفسير الآيات من 11 إلى 30 من سورة المدثر. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذم به غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه، وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنين أي ذكورا شهودا أي حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم، ومهدت له تمهيدا أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد. ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نائم الآخرة كما نال نائم الدنيا. كلا، أي ليس له الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك أنه كان لآياتنا عنيدا، عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينقد لها. ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه: إنه فكر، أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتصور على ما لا يناله هو ولا أمثاله، ثم نظر ما يقول، ثم عبس وبصر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له. ثم أدبر، أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار، بل كلام الأشرار منهم الفجار، من كل كاذب سحار. فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى؟ فما حقه إلا العذاب الشديد. ولهذا قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته. لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. عليها 19 من الملائكة خزنة لها، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وذلك لشدتهم وقوتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق والمؤمنون كما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي ليزول عنهم الريب والشك وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق فجعل ما أنزله على رسوله محصلا لهذه المقاصد الجليلة ومميزا للصادقين من الكاذبين ولهذا قال وليقول الذين في قلوبهم مرض أي شك وشبهة ونفاق والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وهذا على وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضله ولهذا قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فمن هداه الله جعل ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم وما يعلم جنود ربك إلا وما يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو فإذا كنتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب وما هي إلا ذكرى للبشر أي وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا بها العبث واللعب وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كلا هنا بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية فأقسم تعالى بالقمر وبالليل وقت إدباره والنهار وقت إسفاره لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه والمقسم عليه قوله إنها لإحدى الكبر أي إن النار لإحدى العظام العظائم الطامة والأمور الهامة فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها فمن شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه ويزلفه من دار كرامته أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه فيعمل بالمعاصي ويتقرب إلى جهنم كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الآية كل نفس بما كسبت من أفعال الشر وأعمال السوء رهينة بها موثقة بسعيها. موثقة بسعيها قد ألزم عنقها وغل في رقبتها واستوجبت به العذاب. إلا أصحاب اليمين فإنهم لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة حتى أقبلوا يتساءلون. فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين أي حال وصلوا إليها وهل وجدوا ما وعدهم الله. فقال بعضهم لبعض: هل أنتم مطلعون عليهم؟ فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون. فقالوا لهم: ما سلككم في سقر؟ أي أي شيء أدخلكم فيها وبأي ذنب استحققتموها؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين. وكنا نخوض مع الخائضين، أي نخوض بالباطل ونجادل به الحق. وكنا نكذب بيوم الدين. هذه آثار الخوض بالباطل وهو التكذيب بالحق. ومن أحق الحق يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق. فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل حتى أتانا اليقين أي الموت. فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الحيل وانسد في وجوههم باب الأمل. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. فلما بين الله مآل المخالفين وبين ما يفعل بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فقال: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي صابين غافلين عنها، كأنهم في نفرتهم الشديدة منها حمر مستنفرة، أي حمر وحش نفرت فنفر بعضها بعضا فزاد عدوها. فرت من قسورة، أي من صائد ورام يريدها، أو من أسد ونحوه. وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق. ومع هذا النفور والإعراض يدعون الدعاوي الكبار. يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة نازلة عليه من السماء، يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك، وقد كذبوا. فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه، فلو كان فيهم خير لآمنوا. ولهذا قال: كلا، أي لا نعطيهم ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز، بل لا يخافون الآخرة، فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى. كلا إنها تذكرة، الضمير إما أن يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة. فمن شاء ذكره، لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير. ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله. فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. تم تفسير سورة المدثر، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. ليست لا ها هنا نافية ولا زائدة، وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح. فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم، ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة. سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط وتقصير في حق من الحقوق أو غفلة. فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء، ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة، فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد الموت، كما قال: قال من يحيي العظام وهي رميم. فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد. وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث. والفجور الكذب مع التعمد. ثم ذكر أحوال القيامة فقال: فإذا برق إلى معاذيره، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أي فإذا كانت القيامة برق البصر من الهول العظيم وشخص فلا يطرف، كما قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وخسف القمر، أي ذهب نوره وسلطانه، وجمع الشمس والقمر، وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة. ويخسف القمر وتكور الشمس ويقذفان في النار، ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. يقول الإنسان يومئذ، أي حين يرى تلك القلاقل المزعجات، أين المفر، أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وألم بنا. كلا لا وزر، أي لا ملجأ لأحد دون الله، إلى ربك يومئذ المستقر لسائر العباد، فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله. ولهذا قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد ومحاسب، ولو ألقى معاذيره فإنها معاذير لا تقبل، بل يقرر بعمله فيقر به، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله، فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته، بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك فحينئذ اتبع ما قرأه فقرأه. ثم إن علينا بيانه، أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون، فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه. فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي، فإنه قد بين لهم معانيه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره، أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسارة ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. ثم ذكر ما يدعو إلى إثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: وجوه يومئذ ناضرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح. إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم، ومنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم. وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: وجوه يومئذ باسرة، أي معبسة كدرة خاشعة ذليلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عقوبة شديدة وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. ولهذا قال: وقيل من راق، أي من يرقيه من الرقية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية ولكن القضاء والقدر إلى حتم وجاء فلا مرد له. وظن أنه الفراق الدنيا في الهامش، أي أيقن أن ما نزل به هو الفراق من الدنيا ونعيمها، انتهى الهامش. والتفت الساق بالساق، أي اجتمعت الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الريح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وإناده، فلا صدق، أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا صلى، ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق وتولى عن الأمر والنهي. وهذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي ليس على باله شيء، ثم توعده بقوله: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده. ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته، وظن بالله غير ما يليق بحكمته. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان بعد المني علقة أي دما، فخلق الله منها الحيوان وسوى أي أتقنه وأحكمه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك أي الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. تم تفسير سورة القيامة. تفسير سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها، فذكر أنه مر عليه حين من الدهر طويل وهو الذي قبل وجوده وهو معدوم لم يكن شيئا مذكورا، ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج أي ماء مهين مستقذر نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه، فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده، ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينها ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها وأخبره بما له إذا سلكها وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرأ على معاصيه سلاسل في نار جهنم، كما قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها. وسعيرا أي نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا. وأما الأبرار وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر، فأخبر أنهم يشربون من كأس أي شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي خلط به ليبرده ويكسر حدته، وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا. فإن الآفة الموجودة في الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة، كما قال تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وأزواج مطهرة لهم دار السلام عند ربهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. عيني يشرب بها عباد الله أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاده، بل له مادة لا تنقطع وهي عين دائمة الفيضان والجريان يفجرها عباد الله تفجيرا أنا شاءوا وكيف أرادوا. فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضيرات أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المنقات. ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال: يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم من النذور والمعاهدات. وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي قاسيا منتشرا، فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك. ويطعمون الطعام على حبه أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، ولكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم. ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي شديد الجهمة والشر، قمطريرا أي ضنكا ضيقا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. وجزاهم بما صبروا على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصيه فتركوها، وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخطوها. جنة جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص، وحريرا كما قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية. والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين، لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضرهم حرها، ولا زمهريرا أي بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها وهو قائم أو قائد أو مضطجع. ويطاف عليهم أي يدور الولدان والخدم على أهل الجنة بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، أي مادتها فضة وهي على صفاء القوارير. وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. قدروها تقديرا، أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تكفيهم لريهم. ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذاتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. ويسقون فيها أي الجنة كأسا، وهو الإناء من خمر ورحيق، كان مزاجها أي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه. عينا فيها تسمى سلسبيلا، سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. انتهى الشريط الحادي عشر، من فضلك انتقل إلى الشريط الثاني عشر من الجزء السابع.